أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الإشكالات التي أوردوها على صاحب الوسائل غير إشكال التقطيع، انتهينا من الجواب على إشكال التقطيع. إشكال تكثير الأبواب، هذا بحث للكتاب ينفع، للمحققين ينفع، معرفة منهج صاحب الوسائل بتكثير التبويب. يعني بعبارة أخرى، إذا عندك 30 حديث في باب التيمم، إذا تكتب باب التيمم الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث إلى الأخير، أو لا تكتب عدد الضربات في التيمم، هذه مثلا أحاديث تجيب على كتب، تكتب باب معنى الصعيد، شنو معنى الصعيد، فتكتب الفرق بين التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل. يعني تجزئة الباب الواحد إلى أبواب صغيرة، وهذه تسبب كثرة الأبواب. خلينا نشوف الوحيد اللي استطاع أن يجزئ الباب بهالشكل الكثير هو صاحب الوسائل، بحيث ترى أحيانا بالحديث الواحد ترى بالباب الواحد ترى حديثا واحدا. خلينا نشوف هذا المنهج اللي أوردوا عليه هذا الإشكال، إلى يا درجة هذا الإشكال وارد، وأرجو أنه يصير نقاش وعندنا موارد تطبيقية بالوسائل، حتى شيخ رعد لا يقول ليش ما طبقت، أو شيخ سلام يقول ليش ما طبقت، وشيخ رعد يقول ليش أنت جبت الموضوع غير مبحث الوسائل. هذه إن شاء الله ما راح يشكلون علينا ذول الاثنين، كل واحد منتظر يخنق. هذا الإشكال السابع يصير، إن تكثير الأبواب وتكرر الأسانيد قد زاد في حجم الكتاب، مع أن المفروض على المؤلف أن يقلل من حجم الكتاب. إن جميع ما يقلل من حجم الكتاب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وعلى سبيل المثال يجب أن يختار أو يختار المؤلف لاسم الكتاب الذي ينقل عنه ولاسم مؤلفه رمزا يدل عليه، كما فعل الفيض الكاشاني في الوافي، وخلوا رمز الكافي كا، وخلوا رمز الاستبصار صا، والتهذيب ياب، ومحمد بن علي بن بابوي في الفقيه من لا يعذر الفقيه خلوا له رمز يه بالبحار، وقيه بالوافي. هذا الموضوع هو بحد ذاته موضوع علمي. يعني صاحب الوسائل إذا كان الآن عندنا كتاب من أجزاء الوسائل، جيبنا فحي الله جزء مثلا 10 15 20، مو مهم، المهم لا يكون 30. هنا لما نجي نشوف في باب الوضوء أكثر من 30 باب جايب، هذا الباب إذا شوية يكبره يحتاج يجيب السند مرة واحدة وما يقطع بهالشكل اللي يقطع، أما هو صغر الباب وبالنتيجة احتاج أن يكرر السند، واحتاج أن يقطع المتن. أما إذا تقول شكو إشكال خلي يصير الكتاب حجمه كبير. الآن مطابع لا نحتاج إلى استنساخ ولا شيء، شكو هذا وسائل 30 مجلد أو 60 أو 10 مجلدات، نحن ما راح نستنسخه. هذا مو الإشكال ليش يكثر حجم الكتاب، بمعنى أنه يصير أغلى وإذا حجمه صار أقل يصير أرخص، هذا مو الإشكال، ما حدا يشيل، هذا مو إشكال علمي، هذا إشكال اقتصادي، أنه يابا الطالب إذا استطاع أن يجمع كل أحاديث الفقه في 10 مجلدات مثلا يشتريهن ب100 ألف أفضل من ما يجمعهن في 100 كتاب يشتريهن بمثلا 1,000,000 دينار. هذا مو الحكي، الحكي يرجع إلى قضية علمية جدا جدا مهمة، مسألة التكرار يسبب نسبة الاشتباه، يزود نسبة الاشتباه لفوق. يعني شنو؟ يعني أنت إذا عندك سند واحد تقدر تجيبه مرة واحدة، ولكن تصغر الأبواب وتضطر تجيبه 7 مرات، من يضمن بأنه أنت في 7 مرات مرة واحدة ما تغلط، أو 2 تغلط أو 3 تغلط؟ وإذا غلطت مرة مرتين القارئ راح يصير عنده شبهة بأنه أيهما صحيح، لا ناسخ ولا منسوخ. إحنا ما عندنا ناسخ ومنسوخ حتى نعرف، كتاب مؤلف من باب بسم الله إلى شمت. فإذا تشوف العلماء بالخصوص في نقل الحديث كانوا يمتنعون من التقطيع، يمتنعون من تصغير الأبواب، لا لأجل فقط أن الحجم يصغر، لا بالعكس، إذا أحيانا إذا الحجم حجم الكتاب يكبر بالشروح، تشوف أنه أكو شروح صارت لبعض الكتب هي بسيطة جدا، أما شروح زادت 10 مجلدات، القارئ يكيف ويرتاح لأنه يشوف ما من نقطة غامضة إلا ووضحها إلا وشرحها، هذه نعمة يعني. هذه لا، المشكلة هذه عندما أنت عندك عبارة موحدة مو عبارة مختلفة، عندك عبارة موحدة تكررها أكثر من 7 مرات 10 مرات. وأنا قلت لكم عندي سند هنا 172 مرة تكرر، سند 172 مرة تكرر. خب إذا تكرر السند وصار خطأ ولو بمورد واحد، ولو بمورد واحد، هذا يقول لك يحتمل 3 احتمالات، هذين اللي درسناهن، إذا صار اختلاف بالنسخ شلون نحلن بدروسنا سابقا بينا. قلنا أول احتمال نقول بأنه هذا كانت عنده نسختين، نسخة الأوليات نقلهن من نسخة وجبنا نماذج، وهذين نقلهن من نسخة ثانية. بعدين إذا احتملنا هذا الاحتمال وقوينا هذا الاحتمال، إذا قوينا هذا الاحتمال أنه نقع بورطة أخرى وبحيرة أخرى، أنه زين هو اعتمد على أي نسخة؟ يقول اعتمد على النسخة الأولى، لو كان معتمد على النسخة الأولى لماذا نقل هذا الشيء الثاني؟ يعني بالمرحلة الثانية نقل تختلف عن الأولى، فإذا اعتماده على النسخة الثانية، إذا اعتماده على النسخة الثانية كانت، فإذا هو يطعن فيه، لأنه لماذا لم يصحح المورد الأول اللي نقله عن النسخة الأولى؟ هنا يصير الحيرة أكبر ويصير المشكلة أكبر. يابا أنت على أي نسخة اعتمد؟ إن كنت اعتمدت على الأولى لماذا نقلت من الثانية؟ وإن اعتمدت على الثانية لماذا لم تصلح الأولى؟ وإذا تنسب الغفلة عليها وتقول هذا غفل ونسى، وعلى الوسائل السلام، ما عندنا وسائل يعتمد عليه ولا شيء. فإذا هو عندما يشكل السيد على التكرار وتكرار السند بالخصوص، لا لأجل توفير وتصغير حجم الكتاب، بل بمعنى أنه تكثير الأبواب وتكرر الأسانيد تزيد في حجم الكتاب. وهو يقول بأنه يختار الرموز مثل ما الوافي سوى بكتابه الأسانيد الثلاثة، يكتب مش من هم الأسانيد الثلاثة، التفاصيل. البحار اختار 84 رمزا، كل كتاب سوى له رمز، يعني كش كشي نجاش رجال النجاشي، فاس تفسير القمي، شي عياشي، سن محاسن، ين كتاب المؤمن لحسين بن سعيد، و 84 رمز بكل مجلات البحار موجودة. هل هذا أفضل؟ أنا شفت نسخة خطية بخط سيد محسن حكيم الرحمة في الرجال والدراية، الظاهر طبع هذا الكتاب، ينتقد العلامة المجلسي ومن يرمز للكتب، يقول لماذا يختارون رمز للكتاب. في البحار التحقيق اللي أنا خلصته سنة 2000 وطبعته في بيروت، 180 مورد كان الشبه بالرمز، كل من كاتب يقول هذا مو موجود، هذا بالإكمال مو موجود، هذا بالخصال مو موجود. وأنا سألت أستاذي لما واجهت الحجم، شفت 180 مورد، سألت أستاذي سيد عبد العزيز الله يرحمه الطباطبائي، كنت أستعين به ودرست عندنا الرجال، وكنت أستعين به في كثير من شغائل العلمية، هو كان رأيه بأنه هاي النسخ المطبوعة ناقصة، يعني نسخة البحار كانت كاملة، فناقل عنها عن ذيك النسخة، وهذولا راحوا طبعوا نسخة أخرى، وبالنتيجة تشوف الآن ست أحاديث المجلسي يرمز لها لا، يعني خصال، هي مو موجودة بالخصال، ست أحاديث. فإذا هذا الخصال المطبوع ما بي هذني الأحاديث الستة، فهو كان يرى بأن هذا الخصال ناقص، هذا الخصال لا يمكن اعتماد عليه، لازم نشوف نسخة أخرى. بينما أنا بالصدفة في يوم من الأيام أنا قاعد أشتغل، هذا ذاك الوقت ما كان حاسوب، بعدين صار الحاسوب شوية سهل الأمور، بذاك الوقت كنا نصفح الكتاب من أول إلى آخر حتى نعثر على الحديث، فهارسا ما كانت، كنت أصفح وأمشي بالكتاب، أمشي أدور على حديث آخر اللي أريد أخرجه وأكتب الفروق مع المصدر بالهامش، أريد أخرج حديث آخر. بالصدفة وصلت إلى حديث، قلت هذا الحديث أنا بذهني جديد، هذا يعني ذاكرتي على هذا الحديث مو هو قديمة، يعني أنا قريبا كنت أشتغل على هذا الحديث، راجعت شفت أنا كاتبة بالدفتر جزء الأحاديث التي لم أعثر عليها في الخصال، والحال أنه أنا عثرت عليها في الخصال، لا عفوا، كتبت كنت أدور بإكمال الدين، إكمال الدين رمزه كاف، شفت أنه الحديث أنا بذهني أنه مدور عليه ما لاقيه، شفت إيه بالدفتر كاتب أنه نقل عن الخصال ما لقيت بالخصال، بينما لقيت بإكمال الدين عرفت كاف تصحيف لام، يعني لام تصحيف كاف، يعني لازم يكتب ك كاتب لا، منو الناسخ، وك يعني إكمال الدين، لا يعني خصال، أنا أدور بالخصال ما لقيت. سيد كان يقول بأنه الخصال ناقص لأنه ست أحاديث مش موجودة بيه، أما لقيناه بإكمال الدين، وشكل ك ولا واي قريبين، ليش أنا وأشوف الحديث بنفس السند بنفس المتن بكل خصوصياته موجود بإكمال الدين. نزل من فضلك يا الله يخليك. الآن أقول لكم بأنه كيف كتب المستدرك المحدث النوري، أنا هذا ناقشته في إحدى الجلسات العلمية بقوم، البعض أيدني والبعض ناقشني قال لي لا مو هذه الطريقة الصحيحة، ولكن أنا أقمت براهين وأدلة على أنه كيف ألف المحدث النوري، كيف ألف المستدرك على الوسائل، هذا جدا مهم بالنسبة لمعرفة الوسائل. الآن أنت لما تشتغل على المستدرك تشوف بالمستدرك ما يقرب من 250 رواية المحقق كاتب لم نعثر عليه لم نعثر عليه لم نعثر عليه في المصدر، وهذا السؤال يطرح نفسه يقول لك ها شوف ستة روايات من الخصال يقول لم نعثر عليها في الخصال، كم رواية من أمال الطوسي يقول لم نعثر عليه، كم رواية من مزار المفيد يقول لم نعثر عليه بالمزار، والمزار بإيده كان ما لقاهن هذني، والمحقق كاتبهن وماشي. ليش؟ لأن المحدث النوري لما راد يكتب المستدرك على الوسائل اجى ايش سوى؟ اجى طابق الكافي مع البحار ومع الوسائل، شاف انه اكو روايات بالكافي ناقلهن المجلسي اما صاحب الوسائل ما جايبهن، كتبهن بعنوان مستدرك. وصل الى الخصال شاف المجلسي كاتب ليه، هو ما ظل على لو ظل صاحب المستدرك على الرمز ما كان يقع بهذا الخطأ الكبير، بس صاحب المستدرك تصرف في تفسير الرمز، يعني شال كلمة له حرف له خلى الخصال، شال كلمة ك خلى إكمال الدين. بعد أوضح من هذه قال لك أنا ليش أخلي ك ولا هذا هو رمز، خليني أجيب صريحا. هو كان له اشتباه لازم يخلي ك، هو شو سوى؟ سوى الخصال. بعد من يجي ذهنه ينتقل إلى ك؟ ما حد ينتقل ذهنه إلى ك. المحقق وصل إلى أنه ما لقى بالخصال، كتب لم نعثر لم نعثر لم نعثر 250 مورد، لأنه هو بالبحار وقع باشتباهات النساخ اللي كتبوا البحار، فهناك كتبوا السن، هو مو سن، ين ين يعني كتاب المؤمن والزهد للحسين بن سعيد، أما سن يعني المحاسن. ولما يشوفون السند طبقات ما تساعد، يا عمي انت لما تكتب صاد يعني قصص الانبياء للراوندي، اما لما تكتب سين مثلا يب وب، يب يعني تهذيب، ب يعني قرب الاسناد، الحميري وان اواخر القرن الثالث، طوسي وان 460، خو سند الطوسي يختلف عن سند قرب الاسناد، هو شاف مكتوب يب يدور بالتهذيب ما يلقى، يشوف مكتوب ب يدور بقرب الاسناد ما يلقى، هو مو يب، هو مو ب، يب يب، هاي الياء اولها كانت لونها قليل، هذا الناسخ ما شافه كتب ب، خو عادل قرب الاسناد ما يجي يقول عن ابن ابي جيد، الحميري وين ابن ابي الجيد تلميذ تلميذ الحميري، هو ما منتبه لما يكتب انه ابن ابي جيد ما يكتب له ب، لانه ب رمز قرب الاسناد، قرب الاسناد للحميري، ابن ابي جيد استاذ الطوسي اللي 400 او شيء متوفى. زين هاي الاشتباهات سببت ان المحدث النوري يقع بنفس الاشتباهات، وصارت فدولولة. أنا أتذكر بقوم قبل حوالي 40 سنة، أوائل قبل انتصار الثورة، قبل ما تصير هذن الحواسيب وصير هذن المؤسسات، هاي المؤسسات صارت فرد نعمة وفهارس كتبوا هواية قضايا كشفوا، وقبل ما كانت هذه، كانت الأمور غامضة جدا ومظلمة. بزمان الشاه ما كانوا يخلون مؤسسة تفتح و محققين يجون بحريتهم، كله كان كبت ويلا لا تكتب، يلا هذا مسجون، ذاك مطارد، ذاك شارد، يعني واقعا احنا شفنا آثار ما شفنا من أي حوزة، مثل ما شفنا من ثورة الإسلامية من فوائد، يعني هاي الكتب اللي كانوا يشككون أصلا يقول لك هاي النسخة مو صحيحة. ليش؟ لأنه أنا أدور ما ألقى هذا الحديث، يا عم الرمز اشتباه ما كان يقبل. لكن لما صارت هذه المؤسسات وكتبوها الفعارس، أنا أتذكر كنا نروح للمطاعب نأخذ هاي قصاصاتهم الصغار اللي يذبوهن بعنوان ورق، نجيبهن نسوين ونسويهن فعارس، الفعارس ولا نفعنا، ما كان حواسيب. وصلنا إلى نتيجة أنه لا، هذا الرمز اشتباه. ولذلك من بعد 40 سنة لما قرأت كتاب سيد محسن حكيم قلت حق مع سيد محسن أنه هذه الرموز سببت أنه الكبار وقعوا بأخطاء وأساءوا الظن ببعض الكتب، وظنوا بأن بعض الكتب هي ناقصة والحال أنه هي ليست بناقصة وإلى آخره. الآن السؤال يطرح نفسه هذا، يعني فيض الكاشاني الله يرحمه أول من أسس هذه الرموز، تلميذة المجلسي رحمة الله عليه هو أيضا سوى هذه الرموز، من بعده بعد مشت هذه الرموز. الآن حتى تعليقة الوحيد البهباني كتبوها تعق يعني تعليقة. الآن مثلا بمنتهى الرجال منتهى المقال أبو علي الحائري تشوف كله تعق وجش وكش، ابن داود يذكر كش وذاك علام الحلي كله، يعني هاي الرموز عندما تتكرر يصير اشتباه، وإذا ما يكررون حجم الكتاب يكبر، فلأجل أنه لا يكبر حجم الكتاب يصغرون. فهذه الأخطاء اللي وقعت. الآن أنا أفتح لك الوسائل. وعن علي ابن إبراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن من ذكره قال قيل للرضا عليه السلام إنك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دما، إن لله واديا من ذهب حماه بأضعف خلقه النمل فلو رامه الوخاتي لم تصل إليه. يعني هنا باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر، باب وجوب اليقين بالله. أسأل اليقين أمر قلبي، هل يتعلق به الوجوب أو ما يتعلق به الوجوب، ذاك بحث آخر. زين الآن شوف الناني يقول وعن علي ابن إبراهيم، هو بالمقدمة قال أنا أجيب اسم الناقل اسم صاحب الكتاب، هو لازم يقول محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم، بس شاف العبارة تصير طويلة وعريضة خلى واو. زين هذا الواو إذا تجيبه واو 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 توصل إلى محمد ابن يعقوب في أول الباب. شوفوا في أول الباب مكتوب محمد ابن يعقوب، بالباب بالحديث الثاني واو وعنهم، حديث الثالث وعن علي ابن إبراهيم، حديث الرابع وعن الحسين ابن محمد، والخامس وبالإسناد، السادس وبالإسناد، السابع وعن محمد ابن يحيى، الثامن. هذا مهم، يعني هاي الواو تلعب دور كبير، وهذا اللي يقعون في الاشتباه، وأوقع المحدث النوري في الاشتباه اللي قام يكتب مستدرك. هذا الواو الاشتباه لما يوصل وعن علي ابن إبراهيم. خب لما يكتب عن علي ابن إبراهيم ما يروح يدور بتفسير علي ابن إبراهيم، بعدين يكتب فرد مقال بأنه أنا 180 مورد في الوسائل لقيت اللي ما كان موجود بتفسير علي ابن إبراهيم. يا آخر يا أثول استغفر الله، أثول يعني أهبل، يعني ما عنده يعني دتشة. آخر هو قاعد يقول لك وعن علي ابن إبراهيم، ما قايل علي ابن إبراهيم، وعن علي واو عاطفة إلى معطوفة وين في أول الباب، أول الباب جايب محمد ابن يعقوب، ليش يخلي الواو؟ هاي واو شنو شغل الواو استنافية بأول الحديث؟ ما يحتاج يجيب واو استنافية، هو رأسا يقول عن علي ابن إبراهيم، أو أصلا ما يجيب عن، يجي علي ابن إبراهيم خلاص، مثل ما قال محمد ابن يعقوب الكليني انتهينا. افتح مكان آخر، يعني هواية تلقى هذين يعني أشياء جدا جدا. اتفضل محمد ابن الحسن بإسناده عن فضالة، أول الباب قال محمد ابن الحسن، بس بالثاني قال وبإسناده، يعني محمد ابن الحسن بإسناده، يعني الروح ظل بالتهذيب لا تروح إلى غير كتاب. وعنه يعني هذا الشخص اللي جابه هنا موسى بن القاسم بإسناده، عنه وعنه إلى أن يقول محمد ابن يعقوب. لما يخلص الحديث اللي بادئ بالواو يبدأ باسم بدون واو، اعرف أنه هذاك الكتاب انتهى منه، هذا كتاب جديد بدأ منه، وإلا يقع في الخطأ يفكر أنه خب هذا كاتب إننا أنه موسى بن القاسم، يقول والكتاب موسى بن القاسم ضايع، فإذا هذا ناقل عن مصدر آخر، هالمصدر الآخر منه ما ندري وين طريقه. يقول له يا عمي هذا محمد بن الحسن، هذا حطف. وقال الكليني محمد بن الحسن هنا يجي يقول محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق خلاص. بعدين لما يقول وعنه ويجيب أسماء مشايخ الصدوق يعني معناه أنه هذا كله يرجع إلى روايات اللي يرويهن عن الصدوق. الآن يوم إذا بالفقيه ما يجيب اسم الكتاب، إذا بالغير الفقيه يجيب اسم الكتاب، يعني يقول في العلال ولكن عن الفقيه ما يقول، عن الفقيه يقول محمد بن علي بن الحسين، يعني اسم الإمام اسم الشيخ الصدوق يطابق اسم الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين، ذا كان محمد بن علي بن الحسين. زين خلينا نرجع إلى هذا الإشكال. الرمز كان بمحسنات أنه قلل حجم الكتاب ولكن سوى اشتباه. سيد محسن يقول بأنه هذا كان اشتباه وأوقع كثير من الأعلام في الغلط. الآن هم قاعد يستعملون نفس الأسلوب من غير أن يفهمون أنه نفس الإشكال ونفس الاشتباه قاعد. عندما يردون يرمزون للنسخ يكتبون ألف كذا، باء كذا، جيم كذا، بعدين يقول أنا قصدي من ألف يعني مثلا نسخة أفرضوا مكتبة الرضوية، قصدي من باء مكتبة مثلا الحكيم في النجف. هذا هو اشتباه، يعني بالخصوص المحقق يتعب يريد يكتب رموز، والرموز المصفف يريد يكتب الرموز، والنوب المحقق يريد يقابل هاي الرموز مع المصفوفة المكتوبة مع المصفوفة. يا أخي يصير هواية تغيير وتبدل، لماذا هذه الرموز؟ وبعدين احنا يوم ما نألف يوم خلنا نتعب، شكو بإذا شوية تعبنا زيادة احنا، بالخصوص إذا آمنا بأنه هذا التعب ما يروح ضيع عند الله تعالى. بعدين عنده إشكال آخر يقول بأنه أن الكتب الأربعة تمتاز على غيرها. هذا البحث اللي طرحناه أن الكتب الأربعة مفضلة على بقية الكتب وبيناتها أيضا أكو تفاضل. السيد يشير إلى هذا المعنى أن الكتب الأربعة تمتاز على غيرها بأنها أكثر اعتمادا عند الفقهاء من غيرها. أكثر اعتمادا ليس معناه كل ما فيها صحيح، هذا ليس هذا المعنى، يعني يعكفون ويعتمدون على النقل منها. كذلك أحاديث هذه الكتب يجب أن تمتاز على أحاديث غير هذه الكتب، وذلك بأن تذكر أولا في أوائل الأبواب ثم تذكر ذيلها أحاديث سائر الكتب التي هي مثل أو نحو أحاديث الكتب الأربعة. والحال أنه هذا الإشكال لا يرد على صاحب الوسائل. صاحب الوسائل أخباري متوسط يعني بالجادة الوسطى، هو لا يؤمن بالتفاضل حتى نفرض عليه بأنه يأتي بأحاديث الكتب الأربعة أول الباب ثم يلحق هذه الأحاديث بأحاديث من غير الكتب الأربعة. هو بالمقدمة قائل بأنه هذني كل سواء عندي، هو يقول بالمقدمة الآن إذا جاي بالجزء الأول بالمقدمة يقول بأنه هذني كل مساوية عندي، ولذلك هو يتعمد أن يأتي بالحديث الأول من مثلا من الخصال من الهداية للصدوق اللي هو بمراسيل، أو يجيب الرواية مرسلة بعدين يجيب مسندة من كتاب آخر حتى يوحي هذا المعنى وينبه القارئ بأنه يا أني ما قاعد أمشي بالتدرج، يعني أبدأ من المعتمد ثم أقل اعتمادا ثم أقل، ما هالشكل لا كما يفهم البعض يعني، ولا يتوقعون من صاحب الوسائل أن يفعل هكذا. هذا خلاف مبنى أصلا، المبنى عدم التفاضل، اللي مبنى عدم التفاضل شي يقدم؟ يقدم اللي أكثر دلالة، اللي أوضح دلالة على المقصود، ذاك يقدمه ويجيب اللي أغمض دلالة أو أبعد دلالة عن الموضوع يجيبه بالأخير، ماكو إشكال. هو يريد يفهم الموضوع، يريد ينقل المعنى إلى ذهن القارئ. هو لا يرى أنه أكو تفاضل بين هذه الكتب. فإذن هذا الإشكال أيضا لا 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 يرد على صاحب الوسائل.
حتى الإشكال الأول
ياهو
كثرة الأبواب، إذا قلنا هذه الأبواب هي
لا إشكال يرد بأنه يصير سهو، لا بلى لا ما اختلفنا يعني لا بإمكانه أنه يجيب الباب أكبر مثل ما الطوسي الآن الطوسي مو ذكر فتاوى بالتهذيب ولكن 170 حديث يجيب الباب واحد في الوضوء ولكن شنو بكل مكان يقول هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا هذا ضعيف وهذا يقويه ويؤكده ويؤيده يعني يتفاعل بكل القضايا ويخلي القارئ أصلا يتفاعل مع هذه المحامل يشوف ها خوش محمل هنا ها يشوف فتوى مستفادة من هذا الحديث هنا رد ونقض على هذه الفتوى وصحيح هذا النقض وارد هذا النقد جاي وصحيح يعني يشوف يمشي مع الشيخ بنقده وبإبرامه وبتقويته وبتضعيفه سواء يضعف أو يقوي يمشي ويا الشيخ بكتابه والحال أنه باب واحد هذا مقصوده أنه ليش نكثر الأبواب حتى نضطر أن نكثر ذكر السند وإذا كثرنا ذكر السند المكرر يصير احتمال اشتباه وايد بموجود هذا بس هذا وإلا مو أكثر من هذا مقصوده وأما الاقتراح العاشر بعد ما نسميه هنا إشكال هذا ما خص بعد بصاحب الوسائل لأنه ذاك الوقت مستدرك ما كان موجود هذا يقول تزويد كتاب الوسائل ببعض الأحاديث الذي جاءت في مستدرك الوسائل للمحدث النووي هاي كلمة ببعض الأحاديث يعني هو يؤمن بأنه هذا الكتاب في الجملة يفيد لا بالجملة يعني مو كل شيء اللي جابه المحدث النوري يمكن الاعتماد عليه أنا مرة بينت عن المستدرك وقلت بأنه معطين فت قيمة للمستدرك أكثر من واقع المستدرك بحيث قايل صاحب ميرزا النائيني قايل أنه الاجتهاد بدون مستدرك ناقص أنا ناقشت هذا الموضوع ولكن عندما نرى إشكالا عند المحدث الحر العاملي رحمة الله عليه ليس معنى أنه نأيد المحدث النوري والمحدث النوري عنده هواية هفوات واقع الأمر يعني وإلى الآن ما استطاع أحد يجزم بأنه الوسائل المستدرك يقدر يمكن يعد 14,000 وآخر شيء فشيء حجم وايد كبير 14,000 حسب الرقم الأخير أو 18,000 الآن بين هذين الرقمين أنا مردد الآن إذا واحد يفتح مجلد 18 آخر يشوف أنه وش كذا الظاهر 18 أو 14 إذا واحد عنده حاسب يقدر يشوف آخر رقم بمستدرك الوسائل مو خاتمة الخاتمة مو محسوبة منه تزويد كتاب الوسائل بعض الأحاديث التي جاءت في مستدرك الوسائل المحدث النوري هذا مو إشكال وإنما هذا نوع من الاقتراح وهذا إلى الآن إذا كان يسبب أنه يوحي للطالب بأنه المستدرك مستواه مثل مستوى الكافي وبقية الكتب الأربعة لا بعدين يقول 11 لو كان من المصلحة تذكر روايات أهل السنة أيضا ذيل كل باب بعنوان حوامش كي يعرف أن بضاعتهم في السنة والحديث قليلة هو يقولون يحاولون هذا هي فكرة التقريب 21,000 عجيب تفضل يعني هل قلت شيخ حور العاملي كان نايم وغافل أنا لا أستطيع أن أقبل هذا يعني هذه هو مكثر هذا العدد حتى يبرر كتابته للاستدراك وإلا ما كان يمكن والحمد لله رب العالمين.